بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقدم أن الحديث يقع في فصول أو فروق خمسة، وقد تم التعرض للبحث في فروين أو فصلين من هذه الفصول الخمسة، وبقيت ثلاثة. خالف هذه الفصول أن تكون هناك دولة إسلامية شرعية، وإلى جنبها دولة أو دول جائرة تحكم باسم الإسلام، فهل يجوز أو يجب القيام عليها وتحويلها إلى حكم إسلامي شرعي؟ إما تابع للدولة الشرعية الموجودة بالفعل بناء على عدم جواز التعبدية على مستوى الدول، وأن الدولة الإسلامية لا بد أن تكون دولة واحدة عالمية، كما هو واضح في عصر حلول المقصود. وإن كان ربما وقع موقع البحث من البعض في عصر الغيب، لنعزل الآن عن هذا الفارق الذي سيأتي البحث عنه في ثنايا الأبحاث. هل يجوز بالمعنى العام بما يكمل الوجود أن تقوم الدولة الإسلامية على هذه الدولة بهذا الشعب المسلم كله هو بعضه، والتي تحكم باسم الإسلام إلا أنها دولة غير شرعية، لتحويل نظامها وتحويلها إلى دولة إسلامية إما مستقلة بناء على جواز عدلية أو تابعة للدولة الأولى أو مصلحة الدولة الأولى بناء على كل ذلك مصلحة بنظر الحاكم الأعلى للمسلمين، أو بناء على عدم جواز التعددية في الدول الإسلامية، وأن الدولة الإسلامية دولة واحدة عالمية على مستوى الطموح والتشريع. الحكم الرابع، ما لو لم تكن هناك دولة إسلامية شرعية ولا يوجد غير حكومات الجور التي تحكم باسم الإسلام، فهل يجوز الخروج عليها من المؤمنين الذين يلتزمون بالحكم الشرعي لتحويلها الى دولة اسلامية شرعية وتفرد اليها برئاستها ودعامتها الولي الشرعي العصري او المطلب اي عصري ايضا الامام معصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الحكم الرابع. والحكم الخامس، لا لو كانت هناك حكومة إسلامية شرعية وخرجت عليها جماعة مسلمة وشكلت سلطة، أو لم تشكل بل كانت جماعة خارج على قانون الدولة الشرعية أو البغاة، فما هو حكم هذه الحكومة الثلاثة أو الطويلة الثلاثة؟ ولا يوجد أيها الإخوة خطر على مستوى النقطة الخيار بين الفرضين الثالث والرابع، فإن الحديث عن جواز أو وجوب القضاء على السلطان الظالم الذي لا شرعية له حتى لو كان ينتسب إلى الإسلام على مستوى الإثم، بحث لا يفرق فيه بين وجود دولة شرعية إلى جنب تلك الحكومة والدولة الجائرة التي تحكم باسم الإسلام، أو لم يكن هناك دولة شرعية بل هناك تجمع وتكتل لجماعة المؤمنين في ظل ولي شرعي يتعاون لأجل تأسيس الحكومة الإلهية على أرقام هذه الحكومة والسلطة الجائرة. وهذا البحث أيها الإخوة وقع موقع الكلام من اين علماء العامة من جهة علماء الرقاصة المشاركة من جهة اخرى. خلاص علماء العامة. حبيبي ان شاء الله في نهاية تعلم التصوير لانك على فينا. موقع هنا موقع في العمل بها هذه المدرسة. أين علماء العامة حيث لم يجوز كثير منهم الخروج حتى على السلطان الجائر؟ من المعلوم أيها الإخوة أن ذلك يبتني على مضامينهم من عدم وجود نقد إلهي بعد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأمر بعد ذلك يرتبط بشورى الناس ويريد أكثرهم من الشورى شورى خاصة شورى أهل الحي والعقد. وعلى أساس ذلك فإن أبحاثهم في مثل هذه المسألة ونظائرها تبتني على أساسهم العقائدي الذي لا يصح لدى مدرسة الإمامية التي تبني على أن ممثل الحكومة والولايات لا يكون لهم شرعية إلا من خلال النقد الإلهي، وأن كل من يتخطى لذلك سواء تخطى له بالغلبة على مقدرات الناس من خلال حركة سياسية أو حركة عسكرية لا يكاد يصل إلى منصب امتلاك الحق الشرعي في التصدي لأمور المسلمين، سواء انتخب على أساس ذلك أم انتخبه جماعة المسلمين كلا أو بعضا، لأنه قطع عندما أنه على المدام الشرعية مسألة الولاية لا تصير شرعية إلا إذا بدأ نصرها من قبل الله سبحانه وتعالى ولو في الواقع من خلال إن الله سبحانه وتعالى مباشرة وإلا من خلال من جعل الله عز وجل كلامه مبدئا عن الله سبحانه وتعالى كالنبي والإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهنا فروع وقصود للبحث على مدار العامة لا يسعنا الدخول فيها، ونحن نتحدث في مقام البحث الفقهي في هذه المسائل على ضوء مدرسة الإمامة والإمامية. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فلا إشكال ولا ريب أيضا في أنه لا يدخل في بحثنا الذي نبحثه الحكم للخليفة والحاكم الشرعي الذي قد فقد بعض الصفات، وأنه هل يجوز عزله والقيام عليه ولو أدى ذلك إلى القيام المسلح بعد قتله لبعض الصفات بعد أن كان عاصم تسلمه في المنصب على أساس شرعي؟ كما لو آمنا مثلا في عصر الغيبة لأن المقيع الجامع للشرائط هو الذي يستحق أن يتصدى لأمور المسلمين، وتصدى مقيع جامع لبعض الشرائط لجميع الشرائط ثم قرأت بعضها بعد ذلك كالعدالة مثلا أو الخبرة الكافية أو إلى ما هنالك، فإن هذا الفرض فرض مهم ويحتاج إلى بحث، إلا أنه بالفعل خارج عن بحثنا، لأن هذا يرتبط بالبحث عما ينعزل به الخليفة الشرعي على ارتباطه ببعض الصفات، وأنه هل ينعزل مطلقا أو أنه يفرق بين الصفات، وبمجرد خطأ من أخطائه يعذب على المستوى الشريعي، ويتقدى من يستطيع عزله لعزله، ومن يحق له شرعا عزله لعزله. أم أنه لا ينحدر شرعا ولا يجوز التقدي لعزله إلا إذا وصل إقداده للشرع إلى حد معين. ولكن مهم يبحث فيه بعد إثبات ولاية من له حق الولاية، لأنه لماذا ينحدر؟ نحن الآن يتمحض في أن من تردد للحكم والخلافة من أول الأمر بطريقة شائعة، بطريقة ظالمة، بطريقة غير شرعية، فهل يجوز القيام عليه من داخل المجتمع أو من خارج مجتمعه من المؤمنين أهل الحق وأهل الشرعيات في ظل من يحق له القيام، سواء كان معصوما بحسب حضور المعصوم أو قضيا بحسب الفرض أو من القضية والموضوع في حق غير الإمام؟ يقول أصل الموضوع الإمام، وعلى ذلك نحكم إن شاء الله في أنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إذا إدخال بعض المحققين فرض ما لو كان هناك خليفة شرعي ثم فقد الأحمر طلع في محل الباحث لا يخلو أن الإخوة من خوف المطلق لاختلاف حيثية الباحث المطلقين، لأن ذلك ما تحت من فرض بطريقة شرعية للخلافة. والحديث من عزاله بعد كونه قد توصل بطريق شرعي، فإن الثاني لا يتأخر الوقت من الأساس وقد له الظلم وجهه من أول الأمر. إذا بحثنا يتمحض أيها الإخوة في خصوص من تصدى لهذا المنصب على أساس جائع، فنقول لا إشكال ولا ريب في عدم وجود طاعة الحاكم الشرعي للعلام، ما يدل على وجود طاعته، لأنه ثبت أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد، وأن كل ولاية من الولايات مهما اتسع إطارها أرضاق نوم إثباتها لأحد، فإنها تحتاج إلى المبرر والدليل الذي يثبت شرعيتها. وعلى هذا الأساس يثبت أنه لا تجب طاعة من لم يدل الدليل على ولايته وعلى طاعته، وهذا على المستوى التشريعي بمثابة من الوضوح التي لا ينبغي الإطالة في بحثها والتعرض لها. لأننا نقول لا يخفى على مستوى الأدلة الشرعية أنه لا تجوز إطاعة من تولى وتطور من طريقة غير شرعية في حكمه، سواء حكم بركن الإسلام أو لم يحكم بركن الإسلام، بل لم يحكم بركن الإسلام بطريقنا أو لا. وذلك لأن من تقدى إلى منصب لم يجعله له مذبوح صاحب الحق في النقد والتنقيب، فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه يكون ظالما ويكون شائعا في تصرفه لهذا المنصب. ويدل على ذلك أدلة كثيرة أيها الإخوة على مستوى الكتاب والسنة والإجماع، فإن الإجماع قائم على عدم ثبوت الولاية إلا لمن ثبت الدليل على قيام ولاية، ولا نحتاج إلى الإطالة في هذا الجانب، بل يكفي أن نتعرض على الأقل لبعض الآيات الظاهرة الواضحة دلالة على عدم جواز إطاعة الحاكم الذي تصدى إلى الحكومة على أساس شرعي. ومن ذلك قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، تلقى ابراهيم من ربه كلمات قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين. الايه الكريمه صريحه في ان عهد الله عز وجل لا ينال الظالمين ولا اشكال ولا ريب في ان من تصدى للحكومه وتصلب على رقاب المؤمنين من غير حق ومن الظالمين الذين لا يستحقون ان يكونوا ائمه للناس ولا ينالهم عهد الله سبحانه وتعالى. الايه واضحه في ان من يتصدى لمنصب الامامه يحتاج الى عهد من الله سبحانه وتعالى، فكل من يتصدى بغير عهد من الله سبحانه وتعالى فهو من الظالمين، واذا كان من الظالمين فلا اشكال ولا ريب في انه لا يجب اطاعه اوامره بل لا يجوز، لانه سيكون محققا لموضوع ايات عديده دلت على عدم جواز اطاعه الظالمين والذكور اليهم واتباعهم في احكامهم، ومنها قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. الآية الأولى المتقدمة الآية من سورة البقرة 124، الآية التي نتعرض لها الآن سورة هود الآية 113، وهذه الآية صريحة جدا في عدم جواز الركون إلى الذين ظلموا، وكل من تصدى لمنصب ليس له وزعم أنه أهل له وتصرف على رقاب الناس بغير حق وهو ليس صاحب الحق عليهم فهو من الذين ظلموا، فلا يجوز الركون اليه وهو له واتباع احكامه والصدور عن اوامره ونواهيه. وهذا بمثابة من الهبوط لا تحتاج الى مزيد من الاطاله. ومنها قوله تعالى ولا تطيعوا امر المشركين الذين يفسدون في الارض ولا وأي فساد أعظم من أن يتردد الإنسان بإدارة الشؤون أجل المهم وهو غير منصوب لذلك، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون مصداقا بارزا لقوله تعالى الذين يفسدون في الأرض ولا يفلحون، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا تجب طاعته بقوله تعالى ولا تطيعوا أمرا مثل خير. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز حينئذ إطاعة الحاكم الشارع. لا نريد أن نتحدث هنا أيها الإخوة عن قضية ما لو امتنع المؤمنون في داخل كيان الحاكم الجائر الذي تفضل له بالفعل عن اطاعته فنكل بهم وهاجمهم، فانه لا اشكال ولا ريب في ان ذلك يدخلنا في جواز الدفاع عن النفس الذي دلت عليه ادله واضحه، فان هؤلاء الناس سيصير دينهم في خطر في كثير من الحالات ويصير انفسهم واموالهم في خطر نتيجه تاكيدهم ونتيجه ايجادهم في السجون ونتيجه التزامهم بالاحكام الاجرائيه التي يحكم عليهم بها هذا الحكم الجائر. وتغير المساله على مستوى النظره الفقهيه فيما يرتبط بهذا الامر جد واضحه في ان هؤلاء لا اشكال ولا ريب في جواز ان يدافعوا عن انفسهم، بل في وجوب ان يدافعوا اذا ارتبط الامر بما لا يجوز تضييعه من الاحكام الشرعيه والاعراض، فلا اشكال ولا ريب في هذا الجانب. لا نريد ان نتحدث عن هذا الامر وان هذا انفرد عن هذه الصوره التي وضحت الحرص، اننا الكلام في ان الانسان الذي وصل الى هذا الحد وتصدى الى الحكومة وادعى منصب الخلافة الالهية من الحق صار ظالما وصار جائرا وصار من المسلمين الى ما هنالك من الامور وهذا فدار وصل الى انه الهم المؤمنين باحسانه ومكن بهم لامتناعهم عن اغرائها او لم يصل الى هذا الامر. نريد ان ندرس المساله الفقهيه فيما يقوم بهذا الباب نعتمد على هذا الفحص مجرد كونه قد قضى ولا قضى على المسلمين مثل الاله وهو ليس صاحب حق شرعي لفقه الدين مجرد ذلك هل يجوز او يوجب على المؤمنين ان يتقدم لتأييد حكمه وللسيطرة عليه وتحويله الى حكم شرعي لأيدي المؤمنين بحسب ما ثبت له من الأدلة من المنصب الشرعي ليتنصب في هذا المنصب من له حق شرعي فيه أم لا يجوز أو لا يجب ذلك. وهنا أيها الإخوة نجد أن من بحث حول هذه المسألة من المحققين ربما لاحظوا بطريقة أوجب تطويلا باحث نتيجة أنهم اتخذوا في هذا الصدد منهجا لا نراه هو المنهج الصائب في الحكم في هذه المنهج. فتجد أن بعض المحققين تصدى ببحث هذا الفرع على أساس إثبات جواز أن يخرج الإنسان على هذه الحكومات الجائرة فقام بتجميع أدلة شرعية من وقوف متفرقة هنا وهناك أو قضايا وقعت في قضية الإسلام لإثبات شرعية ذلك مع أن كثيرا من هذه القضايا ربما كانت لها حيثياتها وحسنياتها الخاصة التي ربما إذا دققنا فيها لا يمكننا الجزم بالتحدي منها إلى غيرها. فتقدم هؤلاء المحققين إلى الاستدلال على جواز ذلك بخروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على الطاغية اليمين أو بخروج زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه على طاغية زمانه أو بخروج الحسين بن علي بن الحسن شهيد فخ في زمن طاغية بن الحسين أو إلى ما هنالك مما يشبه هذا أو تصدى هذا المحقق للاستدلال من دون مناقشة بنصوص هنا وهناك ضعيفة سندا أو دلالة أو كلاهما معا مما أول المخافة وأوجد الشبهة في هذا الأمر الذي ينبغي حسب تقديرنا أن يكون على المستوى التشريعي بمثابة الناس من هنا نقول لأن المنهج الذي نراه صحيحا في هذه المسألة هو أن نرجع إلى جمل هذه المسألة. نقول لأنهم لا إشكال ولا ريب في أن الإسلام لم يغير عرض الخلافة والولاية بل نقض دائما لهذا المنصب خليفة شرعية فكان النبي صلى الله عليه وآله والخليفة الشرعية وهو صاحب الحق في منصب الحكومة على تمام الكرة الأرضية ثم انه كان صاحب الحق في ذلك بعده على المستوى التشريعي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد استمر هذا المنطق الى الامام الحجتي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا يزال الى الان هو صاحب الحق في ذلك. ثم نبحث في انه في حق الغيبات وحيث لا يكون الامام ظاهرا فاردا ولا قصديا بالفعل هذا المنصب، فكيف يمكن إدارة هذا المنصب؟ هل نقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه مباشرة للمنصب ولو على مستوى الشخصية الحقوقية التي تمتلك الصفات الخاصة أو لو لم يتصدى للنص؟ فيأتي البحث حينئذ عن أن هذا المنصب الذي لا يجب تعطيله لأن بحكمه ووجوده إدارة الأحكام الشرعية والحفاظ عليها وضمان استمرارها على المستوى النظري والعملي، لأنه إذا لم ينقص النقص أمر الذي يجوز له أن يتردى بذلك. وهنا تفتح منافذ للبحث، منهج في طرف عدم المتفرد يقول بأن النبي حاله الله على أثار الخير المتيقن والتحقيق، منهج ربما يتبنى شهرة الله، منهج ربما يتبنى غير ذلك، إلا أن الكلمة مطبقة على أن هذا المنصب لا بد أن يتصدى له أحد بحسب الأدلة الشرعية التي تدل عليه. كل فقيه يصل إلى غاية هذه فمنصب الخلافة الشرعي على الآن أولا وبالذات ثابت للمعصوم عليه أبدا الصلاة والسلام، وفي خصوص حسن الغيبة يدير المجتمع الاضطراري في خصوص رأس الغيبة للإمام المعصوم من ثبت نقصه أو من ثبت له الحق في إدارته في غيبته صلوات الله وسلامه عليه على مختلف المشاهد والآراء. قلنا ثم شو القرآن في الأحياء بعثه إن شاء الله ما هو سبب البحث في إيه بسبب الإشارة إلى أن أخذ موضوعي مسلم، هذا أخذ موضوعي مسلم أن الخليفة هو النبي ثم الإمام الشرعي المعصوم، والآن بالفعل الخليفة هو الإمام الذي من مات ولم يعرف ما تميزته، إنما بالفعل من الذي يتصدى لذلك؟ هناك نظرية تقول بالناس، وهناك نظرية أخرى تقول بأنه لا يوجد نقل لكن يتصدى لذلك على أساس المدعو المتيقن الذي هو الفقيه مثلا أو شورى فقهاء أو عقول المؤمنين، ومشكلة من يتردد. المهم أن المنصب هو للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا تكون الأمر كذلك أيها الإخوة، لا إشكال ولا حيث، لأن كل من يتردد لجعل الخلاف في رقعة من الأرض في أي رقعة من الأرض مثل الإسلام ويتزعم على المسلمين ويتطرق عليهم، فإنه سوف يكون من الباغين على هذا المنصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي عصر شوية تعطي غيره والمنصب الإمام حتى تعطي غيره، فسوف يكون من الطاغين والباغين على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسوف يكون من الغاصبين لمنصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الخروج عليه سواء كان في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ظهورا أو في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه من حاكم منصوب أو طرف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أو قوة الدليل جواز التصدي له لإدارة الشؤون في غيبة الإمام المعصوم صلوات الله واحدا كان أو متعددا، أو جذور المؤمنين الذين يعيشون في نفس مجتمع هذا الحاكم الجائر على فرض عدم وجود دولة بالفعل شرعية تدير الأمور الشرعية، إلا جوازه لهم في محله. يعني الأمور العامة لا يكون من الأحكام الفردية لكل شخص شخص، بل لابد من قياس ولو قياس تثبت عند هؤلاء حجية قول هذا الفقيه وإدارة هذا الفقيه حتى في نظرية عدم من الدولة، فيتقدم على أساس نظره لهذا الأمر نقول أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في أن تماما يتفرد على أساس شرعي لتأويل حكومة هذا الحاكم الشايخ، فأنت الحقيقة لما يكون على اليد فعيل مثل فاتوا النقطة الفقهية يا إخوان بهذا المدى العملية خجوديا لأن نقول وإن كانت الحق بالسبب غير معنى من هذا الحاكم الشاعر على دولة الإمام المعصوم أو من يمثل دولة الإمام المعصوم على مستوى الشاعر في البلاد سواء كانت دولة أو كانوا أفرادا يعيشون في المجتمع ويتمنون نظرية الإمام المعصوم للإمام المعصوم صلى الله وسلامه عليه نفسك فقدتي الحاكم الشائر رقصوفة في رقعة من الرقعة هو خشوبا وتعجب على منظر الإمام صلى الله وسلامه عليه والتحرر في سبيل تأويل إقامته والخروج على أوطانه حتى لو كان ابتداء المؤمنين بذلك لأجل حرورة بعد الهيئة لكن في الحقيقة هو على المستوى التشريعي جهاد دفاعي جهادا هجومية في الحقيقة لأننا بحر الحاكم الجائر إذا كان لا يرضى أن يترك هذا الموقع الذي احتله والمرض الذي اعتدى عليه ظل حزنا فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون مقتديا وإذا كان مقتديا على منطق الأهلية فلا شك ولا ريب في أنه يكون مشهورا من أدلة التي تدل على جواز أو وجوب الدفاع عن الحكم الشرعي وعن الدين ولا إشكال ولا ريب لأنه يكون من أقوى في المقاتل للنهي عن لأنه أعظم المرتكب وهذا هو الواضح لأن منصب الولاية من أهم المناصب في الإسلام وهو من نبض عليه الإسلام كما وقدم في النصوص الصحيحة والمحترمة كما يدل على جواز الوجود مخاطرة البرهات يدل على جواز مقاتلة وما دل على وجود الدفاع وجواز إلحام النفس والدين بأشكال غير أنه يدل على ذلك وما دل على جواز وجود النهي عن المنكر لا إشكال ولا ريب أنه يمكن الإسلام بهذه النظرة وبهذا المنهج الصحيح والإطلاق العودة لنظرة غاية الروح على المستوى التشريعي نعم لا نريد أن يقول بأن كل واحد يريد أن يتقبل هذا الأمر يجوز له نحن وجود دولة شرعية تحكم باسم الإسلام ورحمة هذه الدولة لا إشكال ولا ريب في أن كيان المؤمنين لابد أن يصدر وينتهي عن رأي هذه الدولة الشرعية وزعيم هذه الدولة الشرعية حيث لا يوجد في جماعة المؤمنين دولة شرعية دولة أخرى والعالم الشرعية في عهد حرم الاعتبار يعطي إليه من تتبدى بالفعل لأمور الشيعة والمسلمين على أساس الشرعي وفي حال العدال لم تتبدى بالفعل فإذا عدم وجود دولة من يحق له بالفعل بالفعل على مستوى شرعي وعلى الخريطة من الأدب والتقليد للمرجع الذي يقلده وأنه لمن يرى وجود هذا المنطق على أساس الحكمة لأن هذا المنطق من المناطق التي لا يزال طبيعها يقينا مما يقطع في هذا الشرع لا يرى الرابية لأن في طبيعي الدنيا مساحات كثيرة من الأحياء الشرعية كما لا يخفى أو على أساس النظر إذا كان الفقير من المسلمين يقول من نعم للفقير أو لغير الفقير هنا أيها الإخوة يفترض أن الأغنياء على المستوى التشريعي منعكسة عن لها خاطر الأرض من أن المؤمنين هم الذين يهاجمون الخطبات الشرع الخطبات الشرع يكفي تصدي تقوى في موضع وضع نفسه في موضع الوجوب على المؤمنين لأنه رفض أهم مناصبهم وأهم بيوتهم وهو بيت الولاية على المؤمنين وهو أعظم المنكرات لأن كان يجب النهي على المنكر في مسألة حيل الجنسية فلا إشكال ولا ريب في وجود النهي على المنكر في مثل هذا المنكر الخطير الذي هو من يغني عليه الإسلام
الدفاع عن الإسلام حتى لو اتضع ذلك أن يكون جميع المسلمين في كل الدفاع لأن الإسلام يجب الحرار على غيره
على ما نقول في القضاء ما مشهور بالسخوة حتى لما انتفق من الوقت على الناس ان يخلنا في عملية الجهاد لأن نقول شبابا احنا بيوت مسلمين هنا الدفاع بحق المعنى ما مصلح لأنه في حسب المرأة وحسب يخلص الإسلام ليس بسبب أن تسويه بسلاف الإسلام نعم إذا وصل الأمر في هذا الحاكم الجاهز إلى أن تكون مخلص الإسلام كما في مزيد مثلا فهذا ليس مثل الإسلام ويدل عليك حينئذ ما أدل أما هنا فلا إشكال ولا ريب في أنه نحو آخر من أنحاء الدفاع الدفاع الذي يتأذى بنفسه والدفاع عن المال والدفاع عن الناس والدفاع عن العرق والدفاع عن سبيل استرجاع حكم شرعي مضيع طبعا وهنا نحن نشغل في جواز ذلك ونقول ذلك الاشراع من له الحق الشرعي في الاشراع وما كل واحد من المؤمنين ياتي على كيف يتحرك الاشكال غير ان هذا يوجب الهرس والناس والحديد المؤمنين وهي الاعصمة الخطا لا اشكال ولا ريب في ذلك من هنا لابد ان تكون خلية تحت نظر من يحمله على ما تحقق ما كل حق بوجه الخطا لانه ما بحثنا بعد من له الحق في حق الغيب نحن عن وقت في الليلة من هنا أيها الأخوة يبقى عن حركة الإمام في الليل أنا حركت كعبد الأمية من الأول صحيح لأن حركة هجومية على يدي لذلك هي حركة دفاعية كل ما لا يخفى لأن اليمين هو الذي تسنن على المنصر ماذا؟ ما في الغلبة انتباه الخط الغارب الذي تدعوه من الجدار الأبداع وكذلك زيد بن علي وكذلك ماذا شهيد الله ولا يمكن ايها الاخوه جعل هذه الادله فقط على المساله لانهم مقتل قال لان زيد لان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حيث انه كان معصوما وفعل فعلا خارجيا فلا يمكن ان نعرف ماذا ان نعرف الوجه الرسولية في ذلك وقد ينمون الإمام الحسين قيامة من باب إخلاص رب الإسلام من باب أن الإسلام وصل حياته إلى لا يريد أن يعرف إلى تأويل كل حكم شرعي وكذلك قضية سيدنا علي أنا أعرف زينة واحد كثير من الوقوف التي وردت فيها فلخ النصيقة غير ثابت على المستوى التشريعي لا يثبت في الانتقاد على جملة من المحققين بحثا في أطل شرعية في الزيت ابن علي ما كان المشهور لدى الله من يكاد يقول دور المسلة بينها وشرعية وقدرة هذا القيام قد يقال لأنه كانت له الوصف الخاصة وأنه استأذن من الإمام صلى الله عليه وسلم يحتمل أن لا يحتمل وإن لم يستغل ذلك بشكل تفصيلي وكذلك قضية شهيد الله فعاد أمور القضايا التفصيلية التي فقط في هذه الحركة وأصول كثير من الوصول إلينا في مقام غير معتبر كتاريخ القمر ومخاطر القادمين وغيرهما وغير أدنى الكتب لا يرقيها إلى مستوى الاستدلال بها على نعم مستوى التشريع الأدلة المستقلة جعلها ضعيف لا تمحل الكلام كثير من النصوص الضعيفة سنة أو دلالة أو دلالة أو دلالة لا بأس بها الدخول في الاستدلال على هذا الأمر الواضح والمخير الخطير بهذه الطريقة التي استدل بها بعض المحققين مما يضعف الدفاع ويجعل الأمر الواضح حسيا الخيولة في مسائل لا يمكن الخروج منه بسهولة على مستوى إتباع شرعية هذا الأمر الذي بحسب تقديري بحسب المنهج الذي طرحناه بمثابة من الوضوح على المستوى الشرعي مثلا الرابع فيما تحدث عن حتى المنهج الآخر صاحب بالسيد الحائل حفظه الله صفحة 83 كما بعد طبعا دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية الجزء الأول صفحة 525 فإن كلا العلمين قد خلاء الله من طريقة الخمس وحاولا جاهلين التمسك بمثل هذه الحركات التي فطقني رئاسة مصر بها ليس سليما فأدل على المطلق. نعم بعد إثبات المطلق بطريقة التي قلناها فقد نعم الحرق الحرق ما يجب لما بأس ذلك إن التأييد لمقداره مما لا غرر فيه البقاء بل فيه تمام النهاية. هذه خلاصة ما نرون بإثباته. نعم هنا يا إخوان أجل هذه الحركة محسوسيات هذه الحركة نصوص ضعيفة هنا وهناك هذه النصوص يمكنكم مراجعتها في هذين الكتابين فإنها تعددت هي ومحسوسة في الكتاب الثاني دراسة الولايات المتحدة حيث حاول أجاب الحش كثير من هذه النصوص التي كثير منها عندما تقرأها تجدون أنها لا تجدكم أصلا بخير من قريب الآية تأييد. إذا تلك الفقهية كانت واضحة وبعد هذا لا يجب داعي بدل ما هذا يقصد حيا لخلق احتمال المنهج أن نحل مشكلة في الفصل الثالث. الفصل الرابع بطريقة أولى الفصل الخامس. ما لو تحدد جماعة للاختلاف على نفس الحكم الشرعي إلى قضيتها فإن الحكم الذي يقبل الفصل الثالث وهذا يثبت هذا الفصل الخامس بطريقة أوضح وأولى فإنما تضع الباري وتضع الدماء هنا بطريقة أولى بمثابة النظر إنه على مستوى حتى لا يكون عملية الحاكم الشرعي عملية بفعلية هذا لا تستطيع لو قال أيها الإخوة الاستدلال بقوله تعالى وإنفاء ثاني من المؤمنين اعتدل الفصل أول مقطع وإن تركشنا بما أهل الحرام فكذا وكذا فإن هذه النصوص فيها مناسبات أيها الإخوة تحتاج إلى تطبيق وربما لم نصل من خلال هذه الدراسات إلى إمكانية الاستدلال بها على هذا الحكم عن بعض كما في هذا الموضوع على المقصد الشريعي. ولهذا نرى من المناسب ان نرجع البحث بهذا الاختصار الشديد الذي يعنيك لو فقط الاتاريخ الجمهور في مسألة الكفاح المكلف بعد بيان النقاط التشريعية الرئيسية لهذا المطلب وبعد هذا لا يحق ايها الاخوة في ان هذا الامر الذي ترك الشرعية هو قدر فكره بل ووجوده هل هو بثمان شروطه عام شامل لعقل الحضور وغيبة الامام المعصوم ام هو خاص بعقل الحضور المعصوم وان الذي يجوز له ان يرفض لهذا الامر الشرعي الخطير واعاده الامه الى مقامها الصحيح هو رسول الامام المعصوم بمعنى اشتراك الكفاح المكلف بمعنى صحه بعضها به صلوات الله وسلامه عليه مباشره او ان لا يكون ذلك مشروطا به صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما سيتعرض له البحث القاضي وهو ان الابحاث المهمه التي ينبغي ان نخيض فيها ونضيف شيئا ما وخلاص عقلا حاضر والحمد لله رب العالمين.